ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جمع الشمل ويسر الأمر وأعادنا لدرسنا وغنيمتنا التي نسأل الله تعالى أن يثقل بسببها موازيننا وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يرزقنا فيما نقول ونسمع الصواب والسداد، وأن يجنبنا الزلل والخلل. كنت في رحلة استمرت قرابة الأسبوعين في رحلة علمية إلى إندونيسيا، وسأتكلم عليها في درس غد بعد المغرب في مسجد الإمام الألباني، مع الإجابة عن أسئلة تخص العلم، ولكني أجمل فيما يخص المقام وأتعجل فأقول، وبالله سبحانه وتعالى أصول وأجول. العلم الشرعي من فضل الله تعالى، ولا سيما علم الحديث النبوي، علم منتشر في سائر أرجاء المعمورة. فأول ما وقعت عيني لما نزلت جاكرتا على أخ يسمى عبد الحكيم الحضرمي يدرس صحيح البخاري، وعنده في مسجد نور الإيمان أكثر من 1000 طالب لهم سنوات يقرؤون بشرح طويل مفصل شرح صحيح البخاري. في هذا ابتدأت الرحلة، وختمت الرحلة بأن نزلنا مدينة المنامة كما يقولون في تعبير اليوم ترانزيت 4 ساعات، ونما إلى سمعنا أن أخا لنا عاقدا دورة علمية مكثفة يحبس نفسه هو مجموعة من طلبة علم الحديث، ولا يخرجون من هذا الحبس حتى يتمموا قراءة صحيح الإمام مسلم. فابتدأت الرحلة بالبخاري وانتهت بمسلم، فلله الحمد والمنة. فقمت بزيارتهم مدة 2 ساعة، ووجدت عددهم فوق 60، يجلسون في اليوم ما يزيد عن 10 ساعات يقرؤون صحيح الإمام مسلم من أوله إلى آخره بحبس طويل، وعندهم الطعام والشراب والمبيت. وهذا الأخ قد درس البخاري في قطر وانتقل إلى البحرين مرغما، فدرس مسلما وهو عاقد النية على أن يقرأ مع طلبته الكتب 6، فغضبته وحسسته، وعلى مثل هذا يحسد الإنسان. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ونرجو الله أن يرزقنا الهمة مدرسين ومتعلمين لمثل هذا الأمر، نرجو الله ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر. وأما تفصيل الرحلة والكلام عن إندونيسيا وما فيها فأرجئه إلى درس غد إن شاء الله، وأعود لأواصل معكم ونبدأ من حيث انتهينا، والله الموفق. أسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة.
نسأل: كم راو عن ابن جريج في هذا الإسناد؟ كم راو عن ابن جريج في هذا الإسناد؟ ونريد أن نعرف بهم قليلا. هات يا خالد. الأول من هو؟ مر بنا محمد بن بكر من؟ البرساني أبو عثمان البصري صدوق قد يخطئ، وقلنا أكثر من مرة إن مسلما نزل درجة فانتقى من أحاديث من تكلم فيهم في ضبطهم وشملهم اسم الستر وانتقى فأحسن، وعرض روايتهم على رواية الثقات الأثبات وتجنب الخطأ والوهم الذي وقعوا فيه. وذكرنا أكثر من مرة مقارنة بين البخاري ومسلم فقلنا عمل مسلم أشق وعمل البخاري أدق، فالبخاري منذ البداية عمد إلى أقوام ما تكلم في حفظهم، مسلم نزل درجة فأخرج ممن تكلم في حفظهم لكن انتقى من مروياتهم، فكان عمله أشق من عمل البخاري، وكان البخاري في عمله أدق من عمل مسلم رحمهم الله تعالى. هذا الأول. الثاني عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب التصانيف ثقة ثبت، إلا أنه تغير بأخرة لما أضر. رواية إسحاق الدبري عنه إيش بعد تغيره، إلا أنه أخذ عنه المصنف قبل التغير، ولذا لا يجوز أن تعل رواية عبد الرزاق رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق إذا كانت الرواية في المصنف، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المخرجين. الثالث الحجاج ابن محمد أيضا ثقة ثبت، وكان أعور وعرف به يقال عنه المصيص الأعور. هؤلاء الثلاثة رووه عن من؟ عن ابن جريج. ابن جريج ما اسمه؟ تفضل. اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز. ابن جريج كان يدلس وكان تدليسه فاحشا، كان يسقط المتروكين، ولذا مسلم هنا انتقى رواية وقع فيها التصريح بالسماع، فماذا قال؟ قال واللفظ له، اللفظ لشيخه هارون بن عبد الله. وماذا قال فيها؟ قال ابن جريج أخبرني نافع، فصرح بالإيش؟ بالسماع. المدلس إن صرح بالسماع روايته تقبل والعلة تزول. هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فأخرجه أيضا البخاري في صحيحه بواسطة واحدة، فقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق به. فالبخاري في هذا الإسناد كأنه شيخ لمسلم. انظروا إلى رواية عبد الرزاق، كم واسطة بين مسلم وعبد الرزاق؟ واحد ولا اثنتان؟ واحدة. وبين البخاري وعبد الرزاق واحدة، فمسلم والبخاري في هذا الإسناد قرينان، قرينان، مع أن البخاري شيخ لمسلم. وذكرنا أكثر من مرة إن البخاري إن مسلما أخرج أحاديث قليلة في صحيحه أخرجها البخاري عن شيخه عن شيخ مسلم أو طبقة شيخه بواسطتين، فيصبح مسلما كأنه شيخ بالبخاري في هذه الأسانيد. ووقع أحيانا العكس، أخرج مسلم إلى عبد الرزاق مثلا أو غيره بواسطتين والبخاري يخرج عنه بواسطة، فكأن البخاري شيخ. وفي جل الأسانيد البخاري ومسلم قرينان. حاق بن إبراهيم الحنظلي ما كنيته وبما اشتهر؟ من يخبرني؟ حاق اشتهر بلقب ابن راهوي. المراوزة لما ضل أبوه عن الطريق قالوا راهوي، قالوا رهويه، رهويه ضال الطريق. وكان يقول إسحاق كان أبي يكرهها وأما أنا فلا أكرهها، فلا حرج أن نقول ابن رهويه، لا حرج. وإسحاق بن رهويه كان يقول عنه الإمام أحمد ما عبر الجسر جسر بغداد مثله، كان إماما ثقة. بل كان يقول نعيم بن حماد إذا رأيت العراقية يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخراسانية يتكلم في إسحاق بن رهويه فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصرية يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه. وكان الإمام أحمد يقول كان إماما وإن خالفنا في أشياء وما زال الناس يعذر بعضهم بعضا. وكان أبو يحيى الشعراني يقول كنت إذا ذاكرته في العلم وجدته فردا لا مثيل له، وإذا ذاكرته في الدنيا رأيت لا رأي له، رأيته لا رأي له، لا يعرف شيئا من الدنيا، ولكن ذكرته في العلم وجدته فردا قل أن تجد له نظيرا. نأتي للشرح. ومما ينبغي أن يذكر، وهذا أمر إن شاء الله مقرر ذكرناه كثيرا، إن التبويبات ليست من صنيع مسلم وإنما هي من صنيع النووي، وهي التي بين أيدينا. وللعلماء تبويبات كثيرة على مسلم، وفصل هذا الحديث عن الذي يليه، مع أن البخاري ذكر الحديث الذي يليه قبل هذا الحديث في صحيحه وجعلهما في باب واحد. والأحب إلى نفسي أن يطبع الصحيح دون هذه التبويبات التي فرقت شمل الأحاديث، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. ولكن عذر هذا التبويب أن في حديث أنس الآتي وقع اختصار في رواية مسلم، وأما في رواية الإمام البخاري فلم يقع الاختصار، وفيها ما هو زائد عن الذي معنا. فقال أنس رضي الله تعالى عنه فيما أخرج الإمام البخاري برقم 603، قال ذكروا النار والناقوس ولم تذكر النار في الرواية التي معنا، وإنما الرواية التي معنا ذكر فيها القرن وذكر فيها الناقوس، ناقوس النصارى وقرن اليهود. وأنس في صحيح الإمام البخاري وهي عند مسلم في أصل الحديث دون هذا اللفظ قال ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الذكر كان على علم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم به، فأمر بلال، فالذي أمره هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقرر أيضا في علم المصطلح. وهنا كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، كانوا يجتمعون للصلاة ولا يوجد ما يجمعهم، وفي هذا إشارة إلى معرفتهم بالأديان، أنهم يعرفون المجوس، أنهم يجتمعون على النار، ويعرفون اليهود، ويعرفون شيئا من صلواتهم وطريقة اجتماعهم. وذكروا اليهود وذكروا النصارى وفكروا ما الذي يجمع المسلمين في صلاتهم. فهنا قال عمر رضي الله تعالى عنه أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة، ينادي بالصلاة، فأشار بالمناداة بالصلاة. يا ترى هذه المناداة بالصلاة هل هي الأذان أم مطلق المناداة؟ سيأتينا في الشرح أن القاضي عياض وتبعه النووي رحمه الله قالوا مطلق المناداة، والذي أراه بعد جمع الطرق والنظر فيها الذي أراه والله تعالى أعلم أن مراده الأذان الشرعي، وكان قد أري المنام قبل هذه الحادثة 20 يوما. وعندي من خلال جمع الطرق أن هذه المذاكرة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أكثر من مرة، ولا يبعد عندي أنها وقعت أيضا بين الصحابة والنبي ليس بينهم أيضا، وهمهم وشغلهم هذا الأمر فترة من الزمن كيف يجتمعون في الصلاة، حتى أخبرهم صحابي جليل كما سيأتي معنا في الشرح بأن هذا قد رأى في المنام، فأكد عمر رضي الله تعالى عنه منامه، والأمر يحتاج إلى سرد الروايات، وسيأتي ذلك في محله عند الشرح. الله الموفق. نسمع كلام الشارح.
قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الصلاة. اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم،
وهذا في القرآن وارد: صلي عليهم. الحقيقة اللغوية للدعاء للصلاة صلي عليهم، ادعو له. فكان النبي لما يأتيه الرجل بزكاة أمواله يقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى، أي يدعو، يدعو له. الأصل في الصلاة لغة الدعاء، لكنها من أي مشتقة وكيف جاءت، هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وما معنى صلاة الله عز وجل للإنسان، أو صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أن معناها الرحمة، والظاهر أن الصلاة ليست معناها الرحمة، وإنما من مقتضياتها ولوازمها الرحمة، لأن الله تعالى في كتابه فرق بين الصلاة، بين صلاته والرحمة، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالرحمة إذن غير الصلاة، الرحمة إذن غير الصلاة. وأعلى ما ظفرت به مما فسر صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي العالية رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره الحسن في الملأ الأعلى. فأنت لما تقول اللهم صلي على محمد، أي تطلب من الله عز وجل أن يذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هذا معنى صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا على عباده: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أما أصل الدعاء في اللغة فهو أصل الصلاة في اللغة فهو الدعاء. من أين اشتق هذا؟ سيأتينا تفصيل. نسمع كلام الشارح.
قال: وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد، كالمصلي من السابق في خيل الحلبة.
هذه معروفة عند العرب في الألعاب الفروسية، ولا سيما في مسابقة الخيل وفي إصابة الرمي، يسمون الأول المجلي، ويسمون الثاني المصلي، ويسمون الثالث التالي، والرابع البارع، والخامس المرتاح، والسادس الحظي، والسابع العاطش، وهكذا حتى يسمون آخر واحد الفسكل. هذه أسماء معروفة عند العرب في السبق في الألعاب الفروسية، في ألعاب الفروسية. فهنا قالوا المصلي لأنه يتبع شهادتين، الصلاة تتبع شهادتين من حيث المنزلة، بعد شهادتين مباشرة تأتي الصلاة، فكأن الشهادتين هي المنزل الأول، هي المجلي، والمصلي هو الثاني، هي المرتبة الثانية في الظفر والفوز. فهذا معنى كلامه: وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة. فالأول السابق أو المجلي، السابق والمجلي يسمونه المجلي. نعم.
قال: وقيل هي من الصلوين، وهما عرقان مع الرجل.
الصلوين مثنى، ما مفرده؟ صلواه بالواو، ولذا هو قال بعد قليل سيأتي أن الصلاة ذكرت في القرآن بذكر إيش؟ بذكر الواو، هذا معنى ذكره بعد قليل. نعم.
قال: وقيل هما عظمان ينحنيان من في الركوع والسجود. قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. وقيل هي من الرحمة، وقيل أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم.
موضوع الاشتقاق من أين أخذت الكلمة، من أين أخذت الكلمة، موضوع اجتهاد، هذا يسمى في العربية فقه اللغة، أمر فيه اجتهاد، وكل هذه الأمور محتملة، هذه الأمور كلها أو جميعها محتملة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: باب بدء الأذان. قال أهل اللغة: الأذان الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، وقال تعالى: فأذن مؤذن، ويقال الأذان والتأذين والأذين،
واشتقاقه من الأذن، والأذن هو الاستماع. وأما في الشرع فمعنى الأذان ذكر مخصوص شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، أو الإعلام بالصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة وبألفاظ معروفة وأوقات مخصوصة، هذا معنى الأذان في الشرع. والكلام في الحديث الذي معنا يدور على بدء الأذان وعلى تأريخه، وتأريخ العبادات تحتاج إلى مصنف مفرد، وكذلك الأسرار التشريع والحكم التشريعية للعبادات أو يعني لما ورد من الأحكام الشرعية تحتاج إلى مصنف مفرد، وتحتاج إلى إنسان عارف ملم بمجموعة من العلوم، منها الطب ومنها إنجاز من التعبير اليوم علوم النفس علوم الاجتماع وما شابه. وأسرار الشريعة للأسف وتأريخ العبادات الكتابة فيها ضعيفة، وهي مهمة وفي بعض الأحايين تنقذ وتسعف في ترجيح بعض الأقوال. كلام الحديث الذي معنا فيه إشارة قوية عن تاريخ بدء الأذان، متى بدأ الأذان وكيف بدأ الأذان، وهذا ما سنفصله ويدور الكلام حوله في نصيب درسنا هذا إن شاء الله تعالى. ما وقع في الصحيحين مجمل، والتفصيل سواء صح أو لم يصح وقع في خارج الصحيحين. نسمع كلام الشارح.
قال: قوله كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه.
والحين كانوا ينتظرون، وقد يوفق بعضهم للاجتماع فيصيب الجماعة وقد لا يوفق. الصلاة كانت موقتة في متى وقفت الصلاة؟ في مكة إسراء المعراج، وفرضت قبلها فلم يعرف المسلمون دون صلاة، فكانت الصلاة معروفة عند أتباع إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصلاة وقتان في الصباح والمساء، وبقي المسلمون يصلون حتى وقفت الصلاة لخمس أوقات في الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول الله عز وجل في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، وموقوتا أي منجمة موقتة بأوقات خمس في السعة والرفاهية، وبأوقات ثلاث في الضيق والشدة، بأوقات ثلاثة في الضيق والشدة. فإذا الصلاة كانت معروفة، لكن كيف اجتمع المسلمون؟ كيف كانوا يجتمعون؟ كانوا يتحينون أي يقدرون وقت دخول الصلاة ويجتمعون ويصلون. وكان النبي ومن معه يصلون في مكة، ومن أسباب نزول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أن الكفار كانوا يسمعونهم، فأمروا أن لا يرفعوا وأن لا يخفتوا، وإنما يتوسطوا حتى يتمكن من صلى مأموما أن يسمع دون أن يسمع البعيد. ولكن بقي الأمر كيف يجتمعون. جاء في هذا الحديث التفصيل، وجاء أن هذا الأمر أهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، وجاء التصريح في سنن أبي داود في رواية رقم 80 بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة. الأشياء التي ذكرت عند أبي داود ولم تذكر في الروايات التي سمعناها أن تنصب راية، قيل له: انصب راية، ارفع راية وقت الصلاة، راية مرتفعة يراها الناس فيأتون. قيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فذكر له القمع أو قال الشبور، وفي رواية شبور اليهود، وشبور اليهود هنا هو القرن في الحديث الذي معنا، فلم يعجبه ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم هو من أمر اليهود. قال فذكر له صلى الله عليه وسلم الناقوس فقال هو من أمر النصارى، وستأتينا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن ينحس ونحس، صنع له ناقوس وكاد أن يضرب به. وفي هذه الرواية نعود إليها، قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى، قال عبد الله بن زيد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت وأنا مهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولي الأذان في منامه. فالأذان عند عبد الله بن زيد كان حديث نفس وشرع وروي من الرحمن معا، كان مهتما، ومن كان مهتما بشيء وكان طاهر الطوية صحيح السريرة أو سليم السريرة فعليه أن يتفقد منامه. فالمنامات ليست ملغية بالكلية في شرعنا، والإلهامات ليست ملغية بالكلية في شرعنا، وإنما من صدق الله وصدق حديثه فإن الله عز وجل يرزقه المنام الصادق، ويستأنف بالإلهام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث استفتي نفسك، وهذا إلهام، وهذا في حق من يعرف الشرع وفي حق من يعرف المنصوص عليه، وليس هذا لأحد الناس وليس هذا للجهال، ولكن الأمور المشكلة التي تتزاحم فيها النصوص في حق الصادق المخلص الذي طوع هواه لحكم ربه عز وجل وأمر مولاه، هذا يستفتي نفسه ولا حرج في ذلك، والمنام يسعف. وقد تواطأ أهل العلم في حل الإشكالات في المنامات، كما وقع لعبد الله بن زيد في المنام. ويا حبذا لو تقرؤون تفسير قول الله تعالى، تفسير قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق في أوائل سورة الأنفال في تفسير البحر المحيط لأبي حيان، وكيف أنه استشكل هذه الكاف وما معناها في قوله كما، استشكلها استشكالا عظيما وذكر فيها نحو 20 قولا، ثم تأسس على موات على فوات بسبب وفاة لشيخ له كان نحريرا ضليعا في اللغة، قال حتى امتن الله علي فرأيته في المنام وتذكرت وإياه في 20 فأسقطها وأورد على الأول كذا وعلى الثاني كذا، ثم قال لي معنى الكاف هذه للتعليل. قال وأتى بالشواهد، قال فاستيقظت وأنا شرح وهي للتعليل. الخلاصة أن المنامات إن أشغلت الإنسان وأهمته فإن الله عز وجل ييسر عليه، ولسيما فيما يقلق ويزعج. وتذكروا منام النبي صلى الله عليه وسلم في سحره فإن الله فرج عنه في سحره. ولذا أنا أقول من اهتم بشيء وكان صادقا مخلصا مع الله عز وجل فلا يبعد عندي أن يحل إشكاله في المنام أو بطريق ليس له فيها نصيب. من صدق الله صدقه الله عز وجل. فعبد الله بن زيد يقول فانصرف وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آتي، فأراد الأذان. وقال كان عمر قد رآه قبل ذلك، رواية أبي داود قال وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فقال فأذن بلال لهذا إشارة في هذا الحديث إلى أن الوارد هنا كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، هذا الاجتماع والمشورة في اتخاذ الناقوس في هذه الرواية وقع التصريح بأن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم به، اهتم النبي كيف يجمع الناس فقيل كذا وقيل كذا. وردت أحاديث عديدة ولكنها لا تسلم من متروك أو من متكلم فيه كلاما شديدا في أن الأذان كان معروفا في مكة، فمثلا ورد عند الطبراني أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا. وفي هذه الرواية في إسنادها طلحة بن زيد وهو متروك، والإسناد الذي فيه متروك يقول عنه المخرجون إسناده ضعيف جدا، الإسناد الذي فيه متروك يقول عنه المخرجون إسناده ضعيف جدا، والإسناد الضعيف جدا لا يقبل التقوية بالشواهد، لا يقبل التقوية بالشواهد. وأخرج الإمام الدارقطني في كتابه الأفراد كما في أفراد ابن طاهر القيصراني وهو الذي حفظ لنا كتابه، وكتابه الأفراد مفقود والأطراف مطبوع، من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وهذا أيضا إسناده ضعيف. وكذلك عند ابن مردويه من حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت. وفيه مجاهيل وللبزار وغيره من حديث علي لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها. وفي الحديث وهو طويل إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال الله أكبر الله أكبر وذكر الأذان. وفي هذا الإسناد زياد ابن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا. وهذه كلها تبين أن الأذان لم يعرف في مكة، وأول ما عرف الأذان في المدينة، ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث الذي معنا، فالحديث الذي معنا يستفاد منه أن الأذان لم يعرف في مكة، وأن الروايات والأحاديث والآثار التي فيها معرفة الأذان في مكة أو ما ورد في الحلية من أن جبريل نزل على آدم وعلمه الأذان كل ذلك ضعيف، لأنه في هذه الرواية كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الحديث، وسيأتي له تتمة فيه ذكر لمنام عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. ومما يضعف أن الحديث كان معروفا بمكة ما أخرجه أحمد في المسند جزء الخامس صفحة 246 وأبو داود في السنن برقم 82 والحاكم في المستدرك في الثاني صفحة 224، والحديث صحيح من مسند معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال فوجهه الله تعالى إلى مكة، قال فهذا حول، قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا، أي يخبر بعضهم بعضا، حتى نقصوا، أي ضربوا ناقوس، حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني كادت تجتمع كلمتهم على ضرب الناقوس. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بينما أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران. وفي هذا إشارة وفي هذه الرواية تفصيل بالرؤية التي ستأتي معنا، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمل ساعة قال ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي هذا ما يفيد إلى أن معرفة المسلمين أول معرفتهم بالأذان والإقامة إنما كان في المنام. ففي هذا إلحاق للإقامة بالأذان في هذا الحديث في حديث معاذ الذي أخرجه أحمد وأبي داود، فقال صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها، فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني، أي سبقني في الإخبار، وإلا في الرواية السابقة سبقه عمر بالرؤيا بنحو 20 يوما. قال معاذ رضي الله تعالى عنه قال فهذان حولان. ها انتهى الشاهد من الحديث، انتهى الشاهد من الحديث. إذن ذكر معاذ حول الأذان بعد حول التوجه عن القبلة، وفي هذا إشارة إلى أنه قبل هذا الحول ما كانوا يعرفون الأذان، فالمسلمون لم يعرفوا الأذان إلا في المدينة، وعلى أرجح الأقوال كان ذلك في السنة الأولى للهجرة، فهو أول معرفة المسلمين بالأذان بعد الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد وأقرها صلى الله عليه وسلم، وهي حجة بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد أم بوحي؟ هذا ما سيتعرض له الشارح، وسواء بهذا أو بهذا، إن كان بوحي فقد فرغ من الأمر، وإن كان باجتهاد فإنه حجة بإقرار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما اجتهد به نبينا ولم يقع له تسديد ولا تصويب فإنه شرع ثابت إلى يوم الدين بإقرار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. نسمع.
قال والحين الوقت من الزمان، قوله فقال بعضهم اتخذوا ناقوتا، قال أهل اللغة هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعه نواقيس، والنقص ضرب الناقوت. قوله كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا وقال بعضهم قرنا، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة.
في رواية عند ابن خزيمة وإسنادها حسن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس للصلاة بحين مواقيتها من غير دعوة، من غير دعوة، والمراد بالدعوة الأذان. وفي هذا تصريح إلى أن المسلمين أول قدوم من المدينة ما كان عندهم دعوة للصلاة وهي الأذان، وبالتالي ما كانوا يعرفونها في مكة. وفي رواية أيضا عند ابن خزيمة برقم 388 فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، وهذا يؤكد رواية ابن أنس عند البخاري وفيها ذكر النار، وهذا الذكر في رواية ابن خزيمة وستأتي معنا الرواية مطولة كانت على مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الناقوس والنار والراية والقرن كل هذه أمور طرحت وذكرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتردد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عن المسلمين بشعيرة تميزوا فيها، وهذه شعيرة أعظم شعائر الإسلام والأذان، ولها أجر وفضل لعل الله ييسر فنأتي على طرف مما ورد من أجور للأذان في آخر هذا المجلس. الله الموفق.
قال في هذا الحديث فوائد، منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في إصابته الصواب.
عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد من المحدثين لكان عمر، والمحدث هو الذي يحدث نفسه بشيء فيقع، ووافق الله جل في علاه في مسائل عديدة شهيرة جمعها السيوطي في رسالة مطبوعة أكثر من مرة سماها قص الثمر في موافقات عمر، واعتنى بها عناية قوية جدا ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة عمر، واعتنى بها أيضا ابن شبة في تاريخ المدينة، وموافقات عمر شهيرة كثيرة، وذكرها أيضا ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي في كتابه الذي حوى العجب العجاب في مناقب عمر الخطاب الذي سماه محض الصواب. فهذا الحديث فيه منقبة عظيمة لعمر، وأن رأيه الذي ذكره أيد بمنام، ولعله ذكره على إثر المنام الأول، ولم يفصح عن ذلك إلا بعد أن سبقه عبد الله بن زيد. وهذا الظاهر لما يرى مناما ويسمع الناس يتشاورون ثم يقول رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي؟ إذن في ذهنه شيء، وتكلم وهو على ذكر بما رأى. نعم هو ما أفصح وما صرح بما رأى بعده، ولكن عندي أن مراده بالمناداة مناداة على النحو الذي رآه في المنام، ولكنه هذا أن يصح أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول رأيت في المنام كذا وكذا. وهذا كذا وهكذا يقع لكثير من الناس، كما صرح ابنه في صحيح البخاري لما سأل النبي وضرب مثلا فقال: وقع في نفس النخلة وما ذكرتها. وهذا أمر معروف، وهذا أمر معروف. فالذي أراه الله تعالى أعلم أن قوله أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة المنادات الشرعية المعروفة، والله أعلم. ولكن الشاهد هنا أن هذا الحديث فيه فوائد، ومن فوائده أن فضل عمر رضي الله تعالى عنه بدأ بهذه الفضيلة، منقبة عظيمة لعمر في إصابته الصواب. نعم.
قال: وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء.
بلا شك أن المشورة من سيما العقلاء من الناس. يا إخوة، متى يشاور إنسان غيره؟ لما تختلط مصلحتك مع هواك فتقع في حيث ضيف، إن اخترت قولا لعله الهوى ثم لعله المصلحة، فتقع في حيث ضيف هوى مصلحة، مصلحة هوى، اختيار لهذا لمصلحة لهوى ما تدري. فلما تشاور غيرك من العقلاء من أهل الديانة فأنت نزعت الهوى عن المصلحة، فبالمشورة تأخذ المصلحة وتدعي الهوى، لأن الذي تشاوره عنده مصلحة، يقدر مصلحة لا يقدر الهوى، الهوى يخصك. فإن شاورت غيرك أخذت المصلحة خالصة دون الهوى. ولذا من سيما العقلاء المشورة، ولا سيما المشورة في الأمور الجسام وفي الأمور المهمة. ويحصل في مثل هذه الأمور بعد المشورة وانشراح الصدر الاستخارة، ثم يهم الإنسان فيخطب العمل، فإن يسر فالحمد لله، وإن لم ييسر فالحمد لله. وإن قضي الأمر عن مشورة عن أكثر من قول، إن أصابوا الحق فالحق ينسب لهم جميعا، وإن لم يصيبوه وقعوا في خطأ أو في باطل فإن الباطل والخطأ يضيع بين أقوالهم، فلا ينسب لواحد منهم بأعيانهم. فالمشورة كلها بركة وكلها خير، وهي من الأمور المهمة التي غفل عنها الناس فهذا المجلس الذي فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقعت المشورة، كيف نجمع الناس على الدين، كيف نجمع الناس على الصلاة. ولذا ورد في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم أنه كان يثمر هو وأبو بكر وعمر يتشاورون في شؤون المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يثمرون ويتشاورون في مصالح المسلمين، ومهمة ولها أحكامها، وستأتينا أحكامها مفصلة في بابها. والخلاف بين الفقهاء يدور بين أصل مهم: هل المشورة ملزمة أم معلمة؟ إن شاور القائد الجنود فهل هذا ملزم، رأيهم ملزم للقائد أم معلم؟ هذه المسألة التي وقع فيها خلاف، وسيأتينا في محله التفصيل والإطناب، والله الموفق والصواب.
قال واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر.
هذا الفرع مبني على أصل وهو هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر أصالة أم أن دخوله يحتاج إلى قرينة؟ فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر هل هو داخل فيه؟ نعم، الصواب أن الأوامر الشرعية في نصوص الوحيين الشريفين من الكتاب والسنة لأحد المسلمين يدخل فيه من؟ يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه قرينة. ولذا قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فلما يكون الأمر خاصا به تأتي القرينة بتخصيصه، وأما سائر الأوامر فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل به. الأمر للفرد هل يدخل فيه جميع المسلمين؟ نعم. الأمر للأنثى هل يدخل فيه الذكر؟ الأمر للذكر هل يدخل فيه الأنثى؟ الأمر للذكر هل يدخل فيه الأنثى؟ والأمر للأنثى هل يدخل فيه الذكر؟ يحتاج لقرينة عند أهل العلم، وهذا استخدام القرآن الكريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعات ولا مع الراكعين. إذا دخلت فيه، إذا الأنثى تدخل مع الذكر لأن الله قال واركعي مع الراكعين، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئات أو الخاطئين. هل هي داخلة في الخاطئين؟ نعم هي داخلة في الخاطئين. فإذا الأنثى تدخل مع الذكر في خطاب الذكر، ولذا القاعدة عند أهل العلم أن الخطاب الموجه للذكر تدخل فيه الأنثى ولا تخرج إلا بقرينة، والخطاب الموجه للأنثى لا يدخل فيه الذكر إلا بقرينة، والخطاب الموجه للأنثى لا يدخل فيه الذكر إلا بقرينة. وجاء وسر التفصيل أن الخطاب غالبا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال لأنهم المخاطبون، لأنهم هم الذين يواجهوه صلى الله عليه وسلم، فالنساء يدخلن تبعا. وهذا على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. والله أعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم داخل هنا في الخطاب، وكان مأمورا صلى الله عليه وسلم بالمشاورة، ولا سيما أن الأمر أصالة وشاور في الأمر، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب، وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل واحد ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة، والله أعلم. وأما قوله
فكأنه يميل إلى أن المشورة معلمة وليست بملزمة، وكان هذا رأي شيخنا رحمه الله أن المشورة معلمة وليست بملزمة. نعم.
قال وأما قوله أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، وهذا الذي قاله محتمل أو متعين. فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به، فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إما بوحي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم.
نقف عند اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحرر أن أولا في هذا الكلام محتمل، لكن مع تصريح رواية أبي داود التي تلوتها على مسامعكم من أنه كان قد رأى ذلك قبل 20 يوما من هذه الحادثة، ما يقوي أنه يريد الأذان الشرعي بألفاظه وصفته، ولكنه ما أفصح عن ذلك. وما احتمله الشارح من اختلاف المجالس هذا وارد وقوي، وقد أخرج حديث عبد الله بن زيد جمع من أهل العلم، وحديثه عند الترمذي برقم 189، وعند ابن ماجه برقم 706، وعند ابن خزيمة برقم 370، وحديثه حسن. وسأتلو عليكم لفظ رواية ابن خزيمة وفيها ذكر لحديثنا هذا، وأن رؤيا عبد الله بن زيد جاء بعد هذا الحديث مباشرة بعد هذه الحادثة. فلفظ ابن خزيمة رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للصلاة بحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ناقوسا أو فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصلواتهم، ثم كرهه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى الصلاة، نحت وعدة. فبينما هم على ذلك أرى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو الحارث بن خزرج النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده. هذا رواية ابن خزيمة فيها زيادة أنه رأى هذا الرجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. فإذا حصل نوم، وهذا يؤكد في إشارة إلى أن المشورة تكررت في أكثر من مجلس، وأن هذا القرار تلكأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لعل الله عز وجل يفرج عنهم. واتخاذ القرار كان قريبا من رؤيا عبد الله بن زيد. قال: ندعو به إلى الصلاة. فقال له: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. قال: ثم استأخر غير كثير، ثم قال مثل ما قال، وجعلها وترا أو وترا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فلما خبرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقها عليه، فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بها بلال سمع بها عمر في بيته رضي الله تعالى عنه، سمع بها عمر في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه. تأملوا معي الحديث الآن الذي في معنى هنا، قال: وقال بعضهم قرن مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يبدأ القم فنادي بالصلاة. الحادثة تكررت، هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة، والإشارات إلى تكرارها كثيرة، قال: سمع بها عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. لما تواطأت الرؤيتان فالرؤيتان أثبت. وهذا على حد سنشد عبدك بأخيك، وعلى حد تحسين الحديث بالطرق أو تصحيح الحديث بالطرق. قال ذلك أثبت، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤيا وفيها كما قلت إشارة إلى أن الحادثة قد تكررت. يذكر استطرادا أشياء تذكر في كتب الفقه وتحتاج إلى تحقيق. ورد عند الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف أن أبا بكر أيضا أري الأذان في المنام، لكن الإسناد ضعيف. ورأيت في كتاب الوسيط للغزالي أبي حامد وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية، رأيت قوله أنه رأى 12 رجلا من الصحابة الأذان، وذكر بعض الشافعية أنه رأى 14 رجلا أذان، ورأيت في المبسوط لصرخسي أن 7 من الصحابة رأوا الأذان. وثم ظفرت بكلام ابن حجر يقول لا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد، فما ثبت أحد رأى الأذان في المنام إلا فقط عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، ولكن عمر أفصح عن ذلك بعد أن سمع، وأما بعد ذلك فهذا لم يثبت. وجاء في مسند الحارث بن أبي أسامة بإسناد واهن جدا أن أول من أذن جبريل في السماء الدنيا، فسمع أذان جبريل بلال وعمر، فسبق عمر بلالا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال سبقك بها يا عمر، سبقك بها عمر يا بلال. وهذا حديث كما قلنا إسناده واهن جدا. فأول من أذن فيما نعلم وفيما وقع فيه التصريح إنما هو بلال رضي الله تعالى عنه. وورد عند ابن خزيمة بإسناد ضعيف جدا عن ابن عمر إن بلالا كان يقول أول ما أذن أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة، فقال له عمر قل في أثرها أشهد أن محمدا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قل يا بلال كما أمرك عمر. وهذا ما لم يصح فينتبه له أيضا. فالصحيح الثابت أن الأذان كان في المدينة، والحديث وردة في مكة لم تصح، مدارها على متروكين، وأسانيدها ضعيفة جدا لا تنهض لأن تتقوى بتعدد الطرق. وما ورد من رؤية الأذان في المنام لغير عبد الله بن زيد ولغير عمر كذلك مذكور في كتب الفقهاء، ولم يثبت ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أذن فيما نعلم بلال، ألقى عليه الأذان عبد الله بن زيد. وفي هذا إشارة إلى جواز تأذين من لا يحسن ألفاظ الأذان إن ألقيت عليه. لو أن رجلا صوته جميل ولم يضبط بعد ألفاظ الأذان أو ندي أو جهوري فألقيت عليه ألفاظ الأذان، فماذا يفعل؟ لا حرج أن يردد مع الملقي، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إما بوحي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم، على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، وليس هو عملا بمجرد المنام. هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف، والله أعلم.
مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز أو لا تجوز؟ فمنهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من فصل. فجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا وفي أمور الحرب وما شابه، وذكروا هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هل يخطئ؟ وتأدبوا معه صلى الله عليه وسلم فقالوا يختار الخلاف الأولى بآيات العتاب الشهيرة الواردة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وفي الأمور العبادية المحضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمهل وينتظر الوحي، فإن قامت القرائن للنبي صلى الله عليه وسلم على انتظار الوحي فكان ينتظر، وإلا ففي الأمور التي تخص مواقف المسلمين مع غيرهم، وفي الأمور التي يحتاجها القائد مع الجندي، وفيما يحتاجها الناس في سياسة أمورهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. والأشياء التي أوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم محصورة قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار فيها خلاف الأولى كما يقول علماء الأصول، واجتهاده صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة لا خلاف فيه. يضعف أن ينفي رجل الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله فقط منتظرا الوحي وليس له فيه أي نصيب، لكن أحيانا كان يأتي الوحي مباشرة في أثناء الحديث، كما ثبت في الصحيحين لما ذكر عن مكة والمدينة قال لا يختلى خلاها، فقال العباس إلى الإذخر، فقال النبي إلى الإذخر أتاني به جبريل آمسا، مباشرة جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم. فأحيانا كان النبي يوافق بالوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق بالوحي، بل كان الصحابة يجتهدون في زمن نزول الوحي، والنبي بعث أبا موسى وعليا لليمن وبلا شك كانوا يجتهدون وأوصاهم. فالاجتهاد في زمن نزول الوحي أيضا حاصل قائم في حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فمخطئ من نفى الاجتهاد بالكلية ومخطئ من توسع فيه، وإنما كان بضرورة عند الحاجة في الأمور التي تحتاج إلى سياسة وإدارة، وهي ألفق بشؤون الحياة وتدبير أمورها من أمور العبادات المحضة، أو من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها الغيبة إلا من خلال الوحي، كبراءة زوجه عائشة كان ينتظر رضي الله تعالى عنه، وهكذا. نعم.
قال قال الترمذي ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين، وهو عم عباد بن تميم والله أعلم.
سبق التفرقة بينهما في موطن قريب من درسنا هذا، فرقنا بين الاثنين عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد. وماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ المتفق والمفترق، اتفقوا في الاسم الاول والثاني واختلفوا في بعد ذلك، هذا يسمى المتفق والمفترق. من صنف في المتفق والمفترق؟ هذا اخ الجهاد الخطيب، له كتاب طبع القسم الموجود منه في 3 مجلدات، والنقص كبير، والنقص كبير. اي نعم. فالله بن زيد من رواة قرن واحد، وهنالك صحابيان، فصاحب الأذان هذا غير عم عباد بن تميم. نعم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله فيه حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا. قال وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه، ووافقه أبو الفرج المالكي، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين. أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة للأذان المعروف، والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا.
هنا في الحقيقة مسألة يسبقها جواب على سؤال. المسألة هل يشترط في الأذان أن يكون المؤذن قائما؟ وإن أذن جالسا هل أذانه صحيح؟ أو إن أذن مضجعا هل أذانه صحيح أم لا؟ والذي يسبق الجواب أو تقرير هذه المسألة جواب على سؤال، وهو لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، أين أذن بلال؟ أين أذن بلال؟ هذا السؤال، أين كان يؤذن بلال؟ الأحاديث في الصحيحين ظاهرة أنه كان يؤذن في مكان مرتفع، كان بين الأذنين، أذان بلال بن مكتوم، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ما معنى هذا الحديث؟ أن الأذان كان على مكان مرتفع، وهذا في الصحيحين، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب الأذان على مكان مرتفع. لكن هنا مسألة، هل الأذان يكون على المنائر؟ هل يتخذ في المسجد منارة؟ يوجد في سنن أبي داود ما يصرف بذلك، وجوابنا على السؤال أين كان يؤذن بلال، ولا سيما عندما ألقى عليه عبد الله بن زيد الكلمات التي رآها في المنام، وقع الجواب عليه عند أبي داود من حديث عروة بن الزبير، أو أخرج من طريق عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر. وفي هذا استحباب أن يكون المؤذن قد تهيأ ولا سيما للفجر للآذان في وقت السحر، ينظر يرقب، فإذا رآه تمطى أي وقف وتجهز. وفي هذا إشارة إلى أن الأذان يكون في القيام. ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، وفي هذا إشارة إلى أنه ما كان هنالك أذان في المدينة في مكة. قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذه الكلمات. وأخرجه من طريقه البيهقي في الأول 425 من السنة الكبرى، هذا الإسناد في محمد بن إسحاق، وقد عنعن عند أبي داود البيهقي، ووجدت النووي قد ضعفه، والتضعيف لا يحتمل إلا بعنعنة بن إسحاق. ثم وجدت ابن حجر في الدراية وفي فتح الباري يحسنه، وكذلك وجدت الزيلعي في نصف الراية ينقل تحسين ابن دقيق العيد، والحديث وقع فيه التصريح عند ابن هشام في السيرة، صرح ابن إسحاق به التحديث، الحديث حسن، الحديث حسن. بوب عليه أبو داود والبيهقي الأذان فوق المنارة، الأذان فوق المنارة. هل يستحب اتخاذ المنارة؟ نحتاج إلى أن نتبع ألفاظ هذا الحديث والروايات التي فيه، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في درسنا القادم. نبدأ نعلق هذه المسألة ونكمل شرح الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.